بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: خبر الإفك في غزوة بني المصطلق. وهذا الباب كله رد على الرافضة الأرجاس الأنجاس من سنة 6. وتقدم أن المؤلف على هذا المذهب أنها في سنة 6 غزوة بني المصطلق، والصحيح خلافه. قال ابن إسحاق: حدثنا الزهري عن علقمة بن وقاص وعن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير وعن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كل قد حدثني بعض هذا الحديث، وبعض القوم كان أوعى له من بعض، وقد جمعت لك الذي حدثني القوم. قال محمد بن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة. وهذا صحيح، هذا السند صحيح، والأول متفق عليه، وهذه من طرق الإمام مسلم رحمه الله. فهذا السياق في صحيح مسلم، كان الإمام مسلم يجمع الأسانيد ثم يقول ثم يذكر في الأخير خلاصة هذه الأسانيد عن الزهري رحمه الله. وهذا قال أهل العلم يغتفر للزهري ولا يغتفر لغيره، فالزهري إمام وكثير الحديث فيغتفر له، وأما غيره فإنه لا بد أن يبين، لأن بعض الروايات قد يكون فيها وهم، فإذا اختلفت يقول وفي رواية فلان كذا وفي رواية فلان كذا وفي رواية فلان كذا. قال وعبد الله بن أبي بكر عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة، هذا صحيح أيضا، عن نفسها حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا، فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعا، يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه، وكل كان عنها ثقة، فكلهم حدث عنها ما سمع. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. عند من هذا السؤال؟ عند المعددين. السؤال عند المعددين، من يرفع يده؟ عند الذي عنده أكثر من زوجة، من يرفع يده؟ كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني فإذا خرج في هذا السفر بواحدة وعنده ثلاثة أو أربعة، في السفر الآتي يقرع بين البقية أو يقرع بين الكل؟ بين الكل، وممكن يخرج سهمها مرة ثانية والمرة الثالثة كذلك يفعل. فلو خرج سهمها في خمسة أسفار كيف؟ في مشكلة؟ من أصحاب التعدد من يجيب على هذا؟ هل القرعة تكون بعد الأولى بين البقية أم أنها قرعة بين الكل بين البقية؟ لا، وظاهر الحديث أنه بين الكل، أنه بين الكل، فلم يذكر أنه في الأسفار التي بعدها، يعني كان يترك عائشة وبعدين يترك التي بعدها. لكن لو أن الرجل اصطلح أو اتفق مع نسائه إذا سافر بهذه في هذا السفر فالسفر الثاني يأخذ الثانية، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، وإنما هذا إذا حصلت المشاحة. قال: فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع. انظر، كان يقرع بين نسائه ولا يحدد. فخرج سهمي عليهن معه، فخرج بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابن هشام هنا يأتي برواية ابن إسحاق وفيها زيادات على ما في صحيح البخاري ومسلم، وما كان فيها من ضعف فيبين في موضعه. قالت: وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العلق، والعلق المراد به الشيء اليسير من الطعام، لم يهبجهن اللحم فيثقلن. والتهبيج قال هو كالورم في الجسد، يعني لم يحصل عندهن سمن. وكنت إذا رحل لي بعيري جلست في هودجي، ثم يأتي القوم الذين يرحلون لي ويحملونني، فيأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله، ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به. قالت: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك وجه قافلا حتى إذا كان قريبا من المدينة نزل منزلا فبات به بعض الليل، ثم أذن في الناس بالرحيل فارتحل الناس. وخرجت لبعض حاجتي وفي عنقي عقد لي فيه جزع ظفار، وجزع ظفار يعني نوع من الخرز اليماني، وظفار مبني على كسر الراء، وهي مدينة باليمن، يدين باليمن. والأين الآن؟ أين ظفار؟ أين ظفار؟ في عمان لكنها يمنية. قال: فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري، فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده. وهذا الجزع أو هذا العقد هو لأسماء، جاء في بعض الروايات أنها أخذته من أسماء، وبعضها تقول عقد لي، وقولها عقد لي باعتبار أنها أخذته فأضافته إلى نفسها، وإلا فهو عقد لأسماء. وقد أخذ الناس في الرحيل، فرجعت إلى مكان الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته، وجاء القوم خلافي الذين كانوا يرحلون للبعير وقد فرغوا من رحلته، فأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه كما كنت أصنع، فاحتملوه فشدوه على البعير ولم يشكوا أني فيه، أي لخفتها. ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به، فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب، قد انطلق الناس. قالت: فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع إلي. قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي. وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته، جاء عند الواقدي وهكذا ذكر السهيلي أنه كان يلتقط ما يسقط من متاع المقاتلين، وهو تخلف ينظر هل سقط شيء، هل نسوا شيئا. قال: فلم يبت مع الناس فلما رأى سوادي فأقبل حتى وقف علي، وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب، وهذا من أقوى وأصرح الردود على الذين يرون أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها. فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هو يعرفها قبل الحجاب، يعني كان يرى ماذا منها؟ يرى الوجه، فهو يعرفها بوجهها. فلما رآها كاشفة الوجه وهي نائمة عرف أنها عائشة، لأنه يعرفها متى؟ قبل أن يفرض الحجاب، عندما كانت المرأة تكشف وجهها. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا متلففة في ثيابي. قال: ما خلفك يرحمك الله؟ قالت: فما كلمته. ثم قرب البعير فقال: اركبي، واستأخر عني. قالت: فركبت وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا يطلب الناس، فوالله ما أدركنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت ونزل الناس. فلما اطمأن طلع الرجل يقود بي، فقال أهل الإفك ما قالوا، فارتعج العسكر. وهذه من زيادات ابن إسحاق، أي تحرك واضطربوا وانتشرت فيهم الأخبار، ووالله ما أعلم بشيء من ذلك. في رواية الصحيح فيما أذكر أنه عندما رآها وقال إنا لله وإنا إليه راجعون أنها غطت وجهها، لم يذكرها هنا ابن هشام. ثم قدمنا المدينة فلم ألبت أن اشتكيت شكوى شديدة ولا يبلغني من ذلك شيء، وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبوي، لا يذكرون لي منه قليلا ولا كثيرا، إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه بي، كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي، فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك، فأنكرت ذلك منه، كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني. قال ابن هشام: وهي أم رومان، واسمها زينب بنت عبد دهمان أحد بني فراس بن غنم بن مالك بن كنانة. قال: كيف تيكم؟ لا يزيد على ذلك. قالت: حتى وجدت في نفسي فقلت: يا رسول الله، حين رأيت ما رأيت من جفائه لي، لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني. قال: لا عليك. قالت: فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء مما كان قد حتى نقهت من وجعي بعد 24 ليلة، وكنا قوما عربا لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم نعافها ونكرهها، إنما كنا نذهب في فسح المدينة، وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهن، يعني ما يخرجن لقضاء الحاجة إلا في الليل. وهذا يدلك على أنهم ما كانوا يجدون من الطعام ما يأكلون، ولو كان مثل ما هو حال الناس اليوم يحتاج إلى قضاء الحاجة في اليوم مرات وكرات من كثرة الأطعمة وتنوعها. فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مصطح ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم خالة أبي بكر الصديق. قالت: فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطها فقالت: تعس مصطح، ومصطح اللقب واسمه عوف. قالت: قلت: بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين، قد شهد بدرا. قالت: أو ما بلغك الخبر يا ابنة أبي بكر؟ قالت: قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. قالت: قلت: أو قد كان هذا؟ قالت: نعم والله لقد كان. قالت: فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي، ورجعت فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي. قالت: وقلت لأمي: يغفر الله لك، تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئا. قالت: أي بنية، خفضي عليك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن وكثر الناس عليها. قالت: وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت منهم إلا خيرا، ويقولون ذلك لرجل. وهذا الذي ذكر هنا يقول المحقق: إنما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بعد أن استشار عليا وأسامة في أمر عائشة، وبعد سؤاله لبريرة، وليس قبل كما هو في الروايات في الصحيحين. وأما هذه رواية ابن إسحاق ففيها وهم أنه قدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه: والله ما علمت منه إلا خيرا، وما يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي. قالت: وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال مصطح وحمنة بنت جحش، وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من نسائه امرأة تناصيني، بمعنى تنازعني في الرتبة والمنزلة، في المنزلة عنده غيرها. فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما حمنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت: تضادني لأختها، فشقيت بذلك. قال: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة قال أسيد بن حضير: يا رسول الله، إن يكونوا من الأوس نكفيكهم، وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك، والله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. وقد نبه المحقق هنا أن هذا وهم عند ابن إسحاق أن المتكلم أسيد بن حضير، والصواب أنها كما تقدم في السنة الخامسة، وأن المتكلم هو سعد ابن معاذ، ثم قام بعده أسيد بن حضير مناصرا له وأيده ورد على سعد بن عبادة. فالمتكلم من هو؟ سعد بن معاذ، وإنما أيده أسيد بن حضير. ولهذا ما يذكره ابن هشام في السيرة وهو في البخاري ومسلم أو في أحدهما فإنه يعرض عليهما. قالت: فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك يرى رجلا صالحا، فقال: كذبت لعمر الله، لا تضرب أعناقهم، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج، ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. قال أسيد بن حضير: كذبت لعمر الله، كان الكلام الأول لسعد ثم جاء أسيد مناصرا، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين، المبتدعة والضلال والمنافقون ربما يحدثون فتنة في أوساط الصالحين فيسببون انشقاق، وكم من مبطل يدخل في أوساط أهل الحق فيسبب لهم فتنة. قالت: وتثاور الناس حتى كاد يكون بين هذين الحيين الأوس والخزرج شر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي. قالت: فدعا علي بن أبي طالب، وقد تقدم أن الصواب أنه قبل أن يتكلم سأل علي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد فاستشارهما، فأما أسامة فأثنى خيرا وقال، ثم قال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وهذا الكذب والباطل، وأما علي فإنه قال: يا رسول الله، إن النساء لكثير وإنك لقادر على أن تستخلف وسل الجارية فإنها ستصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريرة ليسألها، قالت فقام إليها علي بن أبي طالب فضربها ضربا شديدا. وهذا أيضا يقول أهل العلم أو محققون كالحافظ بن حجر وغيره، هذه اللفظة شاذة، تفرد بها ابن إسحاق أن عليا ضرب الجارية. ويقول أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتقول والله ما أعلم إلا خيرا، وما كنت أعيب على عائشة شيئا إلا أني كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله. قال ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي أبواي وعندي امرأة من الأنصار وأنا أبكي وهي تبكي معي، فجلس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة. وفي رواية الصحيحين أنه لم يجلس قبل ذلك بعدما قيل ما قيل، لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. ثم قال يا عائشة إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس، فاتق الله، وإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت فوالله ما هو إلا أن قال لذلك فقلص دمعي حتى ما أحس منه شيئا، وانتظرت أبوي أن يجيب عني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يتكلما. قالت وأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل الله في قرآنا يقرأ به في المساجد ويصلى به، ولكني قد كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه شيئا يكذب به الله عني لما يعلم من براءتي، أو يخبر خبرا، فأما قرآن ينزل في فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. قالت فلما لم أرى أبوي يتكلمان قالت قلت لهما ألا تجيبان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت فقال والله ما ندري بماذا نجيبه. قالت والله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. قالت فلما أن استعجم علي استعبرت فبكيت، ثم قلت والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، والله إني لأعلم ولئن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أني منه بريئة لأقولن ما لم يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني. قال ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره، فقلت ولكن سأقول كما قال أبو يوسف صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه، فسجي بثوبه ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه أي غطي. فأما أنا حين رأيت، هذا ليس في الصحيحين، وأما أنا يعني هذا التفصيل، وأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت ولا باليت، قد عرفت أني بريئة وأن الله غير ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفسه عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. قال ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس وإنه ليتحدر منه مثل الجمان حب من فضة يصنع على مثال الدر في يوم شات، فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول أبشر يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت قلت بحمد الله، وفي بعض الروايات أنها قالت بحمد الله لا بحمد أحد، وهذا في الصحيح. ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك، ثم أمر بمصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحملة بنت جحش، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حدهم حد القاذف. وحدثني أبي إسحاق بن يسار عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال بلى وذلك الكذب، أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة والله خير منك. وهذا مرسل وفيه مبهمون، وبعضهم يقول يصلح أن يحسن بطرقه الكثيرة. وقد جاء عند الطبراني عن عائشة قالت وكان أبو أيوب حين أخبرته امرأته فقال يا أبا أيوب ألم تقالت يا أبا أيوب ألم تسمع ما يتحدث الناس؟ قال ما يتحدثون، فأخبرته بقول أهل الإفك فقال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك هذا بهتان عظيم. قالت فأنزل الله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا سبب النزول كان شيخنا رحمه الله تعالى لا يرى صحته، فلهذا ذكره لم يذكره في الصحيح المسند من أسباب النزول، قصة أبي أيوب مع زوجته. ولكن هذا هو حال المؤمنين، أنهم أنكروا هذا المنكر وأنكروا هذه الإشاعة ويقولون في أنفسهم يعني نحن لا نرضى بهذا ولا يمكن أن يصدر منا، فكيف بأم المؤمنين؟ ولهذا قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. وله بقية هذا الحديث، بقية وزيادات، وبعض هذه الزيادات فيها ضعف، وأبيات الحسان بن ثابت أيضا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.